والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وأن الكبيرة العظيمة قد تكفر بالحسنة الكبيرة، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وبالعكس فقوله تعالى: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقوله: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم قرر قصة حاطب.
تابعين لهم بإحسان من المدين والمدين. مصنف رحمه الله يذكر لنا الفوائد المستنبطة من غزوة البدر، ما حصل فيها من الآيات، وما حصل فيها من الفوارد، وما حصل فيها من الأحكام. كما جملة ما ذكر المصنف رحمه الله سبق لنا ضائبة، وهنا يذكر مسألة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حاطب رضي الله عنه حينما حصل منه ما حصل من الكتابة إلى قريش وإنذارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم يفتح وجهه، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى بهذا، فقد نبه الناس أن يكتموا الأخبار حتى تباغتهم لأنه نبه العهد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. فحافظ رضي الله عنه كتب يخبرهم بذلك، ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام اتاه الخبر من السماء انه في خطاب انبعثه حافظ مع امراه الى مكه، وان المراه في روضه تسمى روضه خاف. فبعث النبي عليه الصلاه والسلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ومعه غيره، فأتوا إليها ووجدوا المرأة في الروضة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا لها: أعطينا الكتاب الذي قبل منك. قالت: ما معي شيء، ولم يصل معي شيء. فحاولوها فحاولوا حتى عجزوا عنها، ثم قال علي رضي الله عنه: إن لم تعطينا الكتاب لنجردنك من الثياب. فلما سمعت الكلام هذا أخرجت لهم الكتاب من رأسها قد رقمت عليه شعب رأسها، فأخرجت الكتاب. وعلي رضي الله عنه حينما قال لها ذلك: يعطينا عن كتاب وإلا نجردك من الثياب، قاله من باب التهديد لها، ولعلي رضي الله عنه ما جردك، ولكنه قال ذلك من أجل أن يتحصل للمقصود، مثل ما قال نبي الله سليمان عليه السلام للمرأتين اللتين اختصمتا في الولد الذي أكل الذئب ولد أحدهما وبكي آخر فاختصم كل تدعي هذا ولد. فقال سليمان رضي الله عنه: نقسم الولد نصفين، كل واحد نعطيه نصف. فرضيت إحداهما وامتنعت الأخرى وقالت: هو لها. ولما سمع الكلام قال: هو لك. هل امتنعت من كونه بشق نصفين؟ قال: هذه أمة، لأن أمه هي التي رحمت. هل اسكت ميخال بجس وأنصار؟ معناه أنها مهي أمه، لو كانت أمه حنته ولم تكن، يعني هذا قتل. رضي الله عنه سليمان ما أراد أن يقتل، ما يقتل نفسه غير حق، ولكنه أراد أن يلغي الحق. فعلي رضي الله عنه كذلك أراد أن يلغي الحق، فظهر الحق فإنها ناملته من الكتاب. فالحاصل أنه لما أتي بالكتاب استلحق النبي حاطب وقال: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، أنا لي هناك أولاد، لي هناك أموال، وليس هناك من يدافع عني لأني ملصق في قريش، وهناك ابن عم وهناك أخوان وهناك من يدافع عني، فأردت أن يكون هذا يد لي عندهم ليسلم من شرهم. فقال عمر رضي الله عنه: إنه منافق، مر لأضرب عنقه يا رسول الله، يعني هذا نفاق خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ويكشف سر الرسول، وهذا من الأسرار التي أمر الصحابة بكتمها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، هذا من أهل بدر، وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما جئتم فقد غفرت لكم، فأهل بدر مغفور لكم. المصنف رحمه الله يستدل بهذه القصة دليل على أن الحسنات إذا كانت كثيرة تذهب السيئات، وهذا لما كان له حسنات عظيمة في غزوة بدر أهدرت هذه السيئة التي حصلت منه، وليس بمنافق، لكنه عمل هذا اجتهاد ابنه رضي الله عنه، وأن هذا فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام طلع على هذا ولحم أخبر عمر رضي الله عنه أن هذا من أهل بدر وأن حسناتها البدر تذهب عنهم سيئاته. وهذا تشهد له الآية الكريمة وهي قوله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، كما أن السيئات الكبيرة تذهب الحسنات الصغيرة، إذا كانت السيئات أعظم فهي تذهب الحسنات الصغيرة تقضي عليها، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعلى، فإذا تصدقت المن أعظم سيئة كبيرة أنك تمن على إنسان أحسنت إليه وتمن عليه بفعلك هذا يبطل عملك يذهب الحسنات التي أحسنت. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا الله باحترامه وأمرنا بتعظيمه ونهانا أن نرفع أصوات عنده كله من أجل احترام صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فمعناه من رفع صوته فوق صوت النبي فهذه سيئة، سيئة كبيرة تحبط العمل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول جهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهي الرسالة إلى الرسول حتى برفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم سببا لإحباط العمل من الصلاة الكريمة. فهذا يدل على أن السيئات إذا تراكمت قد تذهب حسنات، كما أن الحسنات الكبيرة تكفر السيئات، إن الحسنات يذهب السيئات. وهذه الآية كذلك لا تبطل صدقاتكم بالمن والعلى، وكذلك من قوله تعالى يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالاحترام والتقدير والتعظيم له صلى الله عليه وسلم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وش يترتب على هذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
أنا جيت هنا هو في 12 رمضان وعملت عمرة، وبعدين أنا عاوزة أعمل لجوزي عمرة، ممكن دلوقتي أعمل؟
ممكن تعملها.
وفيها فرد؟
إذا حجيتي إذا بقيتي إلى الحج
حنبقى للحج.
إيه نعم، يكون عليك حج للتمتع. إذا بقيتي إلى الحج وحجيتي يكون عليك حج للتمتع، تكوني متمتعة.
يعني عملت عمرة لازم
إذا عملت عمرة في شهر هذا أو شهر لازم تذهبين هدية، حجيتي تذهبين هدية.
وما عملتش
عمرة؟ ما عملتش عمرة بلا عرف، ليس العرس بلاش
الهدي؟
ما معرس هدية
يعني علي شهر؟
لا، إذا ما اعتمرت شهر طوال فلا يكون عرس هدية.
يعني
احتفي
بالعمرة اللي انا عملتها في رمضان
احج
يبقى
ما عليش،
انما لو عملت عمرة
يبقى عليها. طيب قلتي وحياتك هذا ما
ينفع. نعم،
قلتي في اول الكلام وحياتك هذا ما ينفع. الحلف
جوزي
ميت. اي لا بس انما الحلف ما يجوز الا بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
وقصة ذي الخويصرة وامثاله.
نعم،
وقصة ذي الخويصرة وأمثاله. ثم قرر قصة الخاطب وقصة ذي الخويصرة وأمثاله.
إيه نعم، قصة حافظ رضي الله عنه هذا الذي يعامل، ولكن حافظ رضي الله عنه من أهل بدر، وأهل بدر الذي يقول وما يدريك يا عمر عبد الله قال عليه فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني يغفر لهم ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم. فهذا متأخر بعد بدر، والله سبحانه وتعالى أبره له إخبار النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعكس ذلك والعياذ بالله قصة ذي الخويصرة الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل، فقال النبي ويحك من يعدل إذا لم أعدل. ثم لما أراد أحد الصحابة قتله قال يا رسول الله أقتله، هذا ما يعمل، لو كان لو عنده محبة للرسول ما تكلم الكلام هذا، لو عنده إيمان بالرسول وأنه من عند الله وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه واختاره وأرسله رحمة للعالمين وجاءه الكلام هذا يقول عدل فإلا من الدهل من يعدل إذا ما عند الرسول. فلما طلب أحد الصحابة قتله وهو يستحق القتل، لا شك أنه يستحق القتل، لكن النبي قال لا أتركه، لأنك لو تكثر هذا ما في ناس نمثال كثير. الرسول يقول إنه سيخرج من ضرضه هذا قوم يحمل أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عند قراءته يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومع ذلك قال يحضر أحدهم، فالصحابة يحضرون عباداتهم عند عباداته، ولكنهم والعياذ بالله وصلوا إلى حد القلوب وتجاوز الحد في الدين وزعموا أن غيرهم هم على حق وأنه لا حق إلا معهم، حتى أن وصلتهم الحال إلى أنهم يتهمون الرسول يقول أنك لم تعدل. وهذا هذا خرجوا من بعده الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه وقتلهم جميعا بأمر الرسول له، لأن الرسول أخبر أنه ستخرج طائفة مرقة تمرق من الدين ويقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني على حين فرقة من الناس وحصل الافتراق، وهو ما حصل من بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، ولكن الحق مع علي وعلي أقرب إلى الحق، ولذلك قال الذي يقتلهم أولى الطائفتين بالحق، فعلي رضي الله عنه هو الأولى بالحق وهو الذي قتلهم، وقتلهم بموجب الأحاديث والنصوص التي حفظها عن الرسول وهو وغيره من الصحابة رضي الله عنه. ولكن علي رضي الله عنه عنده من العلم في موضوع أكثر مما عند غير رضي الله عنه، ولذلك ابتلي بهم، هلق الله بهم سبحانه وتعالى لعظم أجله ولما أعطاه الله من الشجاعة والقوة لأجل يقضي على هذه الفتنة. فهؤلاء الخوارج، ولكن الخوارج لا يزال خرجوا في عهد الصحابة، وهذا من فضل الله أنهم كانوا في وقت علي رضي الله عنه غير من الصحابة حتى بينوا طريقتهم وبينوا كيف يعاملون وبينوا أنهم يستحقون القتل، ولذلك النبي قال اقتلوهم فإنهم شر قتيل تحت أديم السماء، ومع ذلك يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه. ولما قيل لعلي رضي الله عنه أهم كفار؟ قال من الكفر المعروف، زعمهم هذا أنه تمسك، لكنهم تجاوزوا الحد وغلوا في دين الله. الله يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فإذا تشدد الواحد وغلب الدين ربما أعتقد الخير على باطل وأنه هو الذي على الحق. ولا يزال الخوارج لهم بقايا إلى الآن، ولا يزال في وقت من الأوقات يحدث حادثة في مثل هؤلاء وأمثالهم، يخرج ناس ويزعمون أنهم هم اللي على الحق وأن غيرهم على الباطل، ويتشددون في الأمور، وربما كفروا الناس بتركهم بعض السنن أو بعض الواجبات أو بأمور لا توجب التكبير. وهذا حدث في زمان الصحابة رضي الله عنهم، لا يزال يحدث في كل وقت إلى يومنا هذا، لا يوجد ناس منهم. فالحاصل أن هؤلاء لما أنهم وصلوا لهذه الدرجة ما نفعتهم عبادتهم، لأن النبي قال يحضر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه وقراءته عند قراءته يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ما نفعهم عمله. فالعمل يحتاج إلى أساس، يبنى على قاعدة، ويبنى على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو غير مقبول، الخير الهدي يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يعمل عمل يظن أنه أفضل الناس ويظن أنه هو الذي على الحق والعياذ بالله وأن غيره على الباطل ويكذب الناس، هذا هو الذي في ضلال. ولذلك وصلت بهم الحالة إلى أنهم يقولون للرسول اعدل فإنك لم تعدل، وهذا والعياذ بالله مما وقع في نفوسهم من الغلو، وقع في نفوسهم من التكبر على الناس، وقع في نفوسهم من هم على الحق وغيرهم على الباطل، حتى وصلت منهم الحالة إلى تنقص الرسول عليه الصلاة والسلام.
أنا جيت من رمضان نذبح
أخذت عمرة في رمضان ولا أخذت في شوال؟
لا.
إذا ما أخذت عمرة في شوال ولا لا. بعده إلى الحج فلا على السلام.
معليش ولا
إلى صيام؟ ولا صيام إذا أحرمت بالحج مفردة. إذا أحرمت بالحج مفردة فلا على السلام. مفردة بالحج.
ثم قال ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة الحاجة إليها ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله وحكمته وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام.
دخلنا اليوم هذا جنا عمره يعني يجب عليه مخالفة السابق
وفيها جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام.
طيب نعم مثل ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام طيب النبي لما دخل في فتح مكة دخل وعلى رأسه المنفر عن المخي مسلك رأسه فالنبي ما أحرم لأنهم حصل المنفر على رأسه من أول ما دخل بغير إحرام. كذلك الصحابة دخلوا بغير إحرام النبي لم يأمرهم منهم لأنهم دخلوا للقتال وقتال مكة ما يجوز لكن الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه أن يقاتل هؤلاء المشركين الذين أخرجوه وأخرجوا المؤمنين واستمروا على كفرهم وشركهم وطغيانهم ومحاربتهم لله ولرسوله فالله سبحانه وتعالى أمر رسوله بقتالهم ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة أن يسفك بها دم أو يعضد بها شجر أو ينقر بها عصير كل هذا ما يجوز ولكن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لكن الله سبحانه وتعالى أذن لي ساعة من نهار أذن للرسول وقت محدد وبعد ذلك انتهت الإذن لما دخل مكة وفتح وأسلم الناس ودخلوا بدين الرسول خلاص بعد ذلك لا يؤذن لأحد لم يؤذن للرسول بعدها ولا يؤذن لأحد في القتال في مكة إلى يوم القيامة إن الله حرم يوم خلق السماوات والأرض فلا يسفك فيها دما ولا يقبض فيها شجر ولا ينفر فيها صيد فهذا من حرمتها وعند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعاد حرمتها كيوم خلق السماوات فأعاد حرمتها يوم حرمتها بنفسه ولكن الله أذن لنبيه ساعة النهار ومعناه أذن له وقت ما فتح مكة عليه الصلاة والسلام ولذلك قتل من قتل عليه الصلاة والسلام من أولئك الذين عاملوا أعمال تستوجب القتل الذين عادوا الله ورسوله وطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام وسبقوه وكانوا يأتون بالأشعار في مسبة النبي وكل هذا ما هو شخصه لكن لما قام به من الدعوة إلى الله وإلى فيه عليه الصلاة والسلام ما كان ينتصر لنفسه ما ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام ربما يؤذي المؤذي وذلك ما ينتصر لنفسه لكن لو ما عملوا ذا من أجل شخصه عليه الصلاة والسلام لكن عملوا ضد الدعوة ضد النبي عليه الصلاة والسلام لما قام به من الرسالة ولما قام به من الدعوة إلى الله ولذلك النبي أهدر دم أشخاص من كانوا يعملون هذه الأعمال
ولا خلاف أنه لا يدخل من أراد النسك إلا بإحرام.
نعم الذي يريد النسك لا يدخل من جاء إلى مكة قاصدا الحج لا يجوز أن يدخل إلا بإحرام ومن أتى إلى مكة قاصدا العمرة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرم فلا بد من الإحرام ولا يجوز أن يتجاوز الميقات فإن تجاوز الميقات وذكر بعد ذلك أو تذكر أو ساعد يرجع إلى الميقات ويحرم منه فإن أحرم دون الميقات وجب عليه دم كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام
وما عدا ذلك فلا واجب
إلا غير ذلك ما واجب إذا جاء للعمرة أو الحج يجب عليه الإحرام أما إذا جاء مركز العمل من الأعمال أو لشغل أو لزيارة أو نحو ذلك لا للعمرة ولا للحج فلا يلزمه الإحرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت لما بين ذو الحليفة لأهل المدينة والبحر لأهل الشام ومصر لأهل المغرب واليمن ويلملم لأهل اليمن وقرن لأهل النجد وذات عرق لأهل العراق وحددها قال هذه أي المواقيت لهن أي لهذه البلاد الذي ذكر صلى الله عليه وسلم ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة فقولوا ممن يريد الحج والعمرة دل على أن من لم يرد حجا ولا عمرة وإنما جاء بلزوم هذا لا يلزمه الإحرام
وما عدا ذلك فلا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله وفيه البيان الصريح أن مكة فتحت عنوة وقتل سابه صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وهذا التحريم قدري شرعي سبق به قدره يوم خلق العالم.
نعم، قدر يعني قدر الله تحريما من يوم خلق السماوات والأرض، ومكة حرم ومحرم. أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بالجنان مطعم الرهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فحرمها الله. ثم إن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام حرمها وأعلن تحريمها وبين الناس ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم، فهي محرمة قضاءً وقدرًا وشرعًا. نعم.
ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم قوله لا يسفك بها دم، هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها.
نعم، لا يسفك فيها دم، لا يجوز أن يسفك فيها دم، ولو أنه مثلًا جائز بغيره، والمراد لا يسفك دم مما له ذنب. فهو مثلا معروف ان الله سبحانه وتعالى اباح لنا لحم الحيوان من الابل والبقر والغنم، ويهدى للبيت، والله سبحانه وتعالى يقول البدن جعلناها لكم في شعائر الله لكم خير تبقيها فاذكروا اسم الله عليها، واذا وجبت فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. فهذه المدن، لكن الدم المقصود به دم الادمي، فلا يجوز لاحد ان يقتل احد، لا يقتله ولو كان قاتل ابيه. ولذلك كان حتى كانوا في الجاهلية يتحاشون هذا، فلا يجوز أن يسفك فيها دم لأن الله حرمها.
هذا التحريم لسفك الدم المختص بها هو الذي يباح في غيرها ويحرم فيها لكونها حرما، كتحريم عوض الشجر وقول ولا يعوض بها شجر، وفي اللفظ لا يعوض شوكها.
نعم، لا يعوض، تحريما يسفك فيها دم تحريما يعبط فيها شجر، يعني ما يقطع شجرة فهذا محرم، ومن قطع الشجر فإنه عليه جزاء. ولا كذلك أيضا يقتل فيها صيد ولا ينفر، من قتل فيها صيد فكما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء مثل ما قتل من النعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، من قتله منكم قطعا بدم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عن أسلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عادل. ففيه خطر عظيم عندما يقتل الإنسان صيد، الله ينتقم منه. والصيد ما هو؟ الشيء الذي يصاد ويؤكل بغير الحرم، كالظباء والفزلان والأرانب، وكذلك الطيور كالحمام وغيرها، فكل هذا مما هو محرم ولا يجوز. ويخشى على من عمل هذا أن الله ينتقم منه سبحانه وتعالى، لأن الله أكبر ومن عاد وينتقم الله منه، والله عزيز الانتقام، له العزة الكاملة وله القدرة البالغة.
وهو ظاهر جدا في تحريم قطع الشوك والعوسج.
نعم، حتى الشوك، مع أن الشوك مؤذي يؤذي الناس، والعوسج، العوسج اللي ما في خيل، كل شوك ولا يطلع من الخيل، وشجرة العوسج من أشر الأشجار لأنها شجرة ليست مباركة، طلعها شوك وليس لها ظل، وهي شجرة الغرقد التي هي من شجر اليهود الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من شجر اليهود، لأنه حينما يكون في آخر الزمان ويتقاتل المسلمون واليهود في فلسطين، ثم أن الله سبحانه وتعالى يسلط المسلمين على اليهود ويقتلونهم قتلا ذريعا عندما يأتي الدجال عيسى بن مريم، ويقتلونهم قتلا حتى إن الحجر ويتكلم ويقول يا مسلم ها هنا يهودي تعالى فقل، والشجر شجرة تقول يا مسلم ها هنا يهودي تعالى فقل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، وشجر الغرقد هو شجر العوسج الذي كله شوك ولا ظل له ولا ثمر له. نعم، فهو شبيه باليهود لأن اليهود لا غير بهم، فشجرهم مثلهم. نعم،
لكن جوزوا قطع اليابس لأنه بمنزلة البيت.
نعم، منين احرم؟
دخلت في اللبس اللبس دخلت ودبت
مين متى دخلت؟
متى دخلت في 25 قبل الحج
عشان وحجيت احرم حديث
وبعدين دخلت دي وقت معين
لا ما له وقت الكفارة هذه ما هي وقت الآن تكون أصبحت الآن
لكن جوزوا قطع اليابس لأنه بمنزلة الميتة
نعم الشجر الخضر هذا ما يجوز لكم الحشيش ما يجوز حتى ما يجوز أن تحش ولا لبعيرك ولا لغنمك هل هي ترعى ما في مانع لكن أنتم تحش تحتها هذا ما يجوز لا يحش حشيشها ولا تلتفق لقطتها ولا يعرض شجرها فأنت ما تسوي شيء من هذا ولو سويت شيء تكون كفارة إن كانوا حشيش فتدفع قيمته وتصدق على الفقراء والمساكين وإن شجرة وإن كانت شجرة كبيرة فعليك بقرة أو ودنة وإن كانت صغيرة فعليك شاة إنسان أصغر من هذا فهي بالقيمة فهذا الذي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه وجعل فيه كفارة
وفي لفظ ولا يقبض شوكها صريح في تحريم قطع الورق
حتى الورق تجي شجرة مثلا تضربها بالعصا حتى الورق تكررها لأنها ما يجوز لك داخل الحرم ما يجوز فإن فعلت هذا فأنت عليك القيمة لو ضربت الشجرة عصا وحدث الورق من أجل أن تارع غنم فهذا أخطأت وأتمت وعليك كفارة
إذا كان صاحبتها إذا كان حوش داخل البيت
لا الشيء اللي يزرعه الآدمي ما في بأس الشيء أنت زرعته في مكة زرعته في حوشك ولا زرعته في بيتك هذا يجوز أن تدوره لكن الشيء اللي نبت من طبيعته فهذا هو الذي ما يجوز أما اللي يزرعه الآدمي أن زرعت مثلا درسين بعضك ولا بيتك ما يخالف تحصله وتأكله أو شجرة أو فرس نخلة فأنت لك أنك تقصه ما في بأس الشيء اللي تزرعه أنت
وقوله لا يتخلاها خلاها لا خلاف أن المراد ما نبت بنفسه وأن الخلا الحشيش الرطب
نعم الخلا هو الحشيش الرطب أما إذا كان يابس وانتهت عروقه يابس لا بس أنك تأكل لأن هذا بمنزلة الميت الشجرة إذا يبست أغصانا وغصر فيها شيء فذلك يجوز أنك تأكلها نعم
والاستثناء بالإذخر دليل على العموم
النبي على ما قال لا يشجرها ولا يحش حشيشها قال العباس رضي الله عنه يا رسول الله إذا الإذخر فإن الحاكم إليه نجعله في القبور والخين يحتاجون الحدادين يحتاجونه ونجعله في البيوت يطلق عليه فقال النبي إلا الإذخر فاستثنى الإذخر خاصة أنه يجوز حشه غيره ما يجوز
ولا تدخل الكماة فيه وما
ولا تدخل الكماة فيه الكماة يجوز أنك تلتقطها والكماة هي البدن الذي يؤخذ الذي ينبت في الأرض فهذا يجوز أن تأخذه لأن هذا ليس له عروق ممتدة ولا يدوم وإذا ما أخذته هو يبي يفسد الخرم فهذا يجوز أن تأخذه
وما غيب في الأرض لأنه كالثمر
نعم كذلك هذا الشيء المغيب في الأرض ما ينطبق لأنه محمل الكمعة نعم
وقوله ولا ينفر صيدها ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد
نعم إذا كان لا ينفر صيدها فكيف قتل الصيد إذا كان مثلا نرميز الشجرة لها ضلال ومحتاجة ضلال لكن مدفع موجعين فيها مثلا حمام أو طيور من الصيد ما يجوز التفريد أو تقعد المسان لأن النبي قال لا ينفر صيدها هذا تنفير فلا تنفر فإذا كان التنفير من أي عام فكيف القتل أو لا
نعم واصطياده بكل سبب حتى أنه لا ينفره عن مكانه لأن
لا ينفره عن مكانه إذا كان بظلال وتتكس بأظلال تجي وتنفره فهذا ما يجوز يعتبر مكان آخر ما فيه
لأنه حيوان محترم لأنه حيوان محترم هذا المكان قد سبق إلى مكانه
نعم هو سبق وهو لو حق مثل حد إذا كان لا ينفره صيفا لو حق أنت محتاج إلى حظ وهو محتاج ما تروح تنفره وتجع الإنسان ما يجوز
فهو أحق به ففي هذا
نعم أحق به لأنه سبق إلى هذا الظل مثلا أو هذا المكان اللي صار به سبق مثلا سبق وروح حق مثل حق ما يجوز أنه
ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه وقوله لا
نعم
وقول
ها؟
الجوامع. هذا سائل يقول: هل يدرك المأموم صلاة الجماعة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية؟
هذا فيه خلاف بين العلماء، هل يدرك إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام هل يعتبر أدرك الجماعة أم لا؟ بعض العلماء يقول أنه يدرك فضيلة الجماعة، إذا جاء وقت التشهد الأخير يكبر ويدخل ويجلس ويسلم مع الإمام ويحصل له فضيلة الجماعة. بعضهم يقول لا، ما يحصل له فضيلة الجماعة إلا إذا أدرك ركعة، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب فقد أدرك. فالنبي جعله وحدده بالركعة. أما إذا ما أدركت مع الإمام ركعة فأنت ما أدركت فضيلة الجماعة. نعم.
هذا سؤال يقول: ما حكم إذا أدركت التكبيرة الثانية أو الثالثة؟
قبل أن تحاول الترتيب قبل أن ترفع الثياب.
يقول: أنا اعتمرت في رمضان وأحرمت من أبيال علي، ونويت عند الإحرام وقلت قلت عمرة وحجة واعتمرت وتحللت ومكثت في مكة وانتظر للحج، ماذا يجب علي علما بأني وفي شوال اعتمرت على والدتي؟
اعتمرت
هنا
فيها عليها أن يتمتع إن شاء الله إذا حج فعليها أن يتمتعنا.
يقول هذا سؤال، يقول ما صحة حديث فيما معنى من حمل الجنازة فليتوضأ وإن صح فكيف شرعه؟
إلى هذا جمهور العلماء رحمهم الله على أنه يتوضأ من عند الصلاة عليها إذا كان توضأ، إذا كان صلى عليها وكذا فحمل الجنازة لا ينتظر الوضوء، هذا الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. نعم.
يقول رجل قدم وعمل عمرة في رمضان ويريد البقاء في مكة لأداء فريضة الحج، فهل يجوز له أن يقترض من قريب له في مكة حتى يقترض يعني قرض للحج؟
يقترض للحج ما في بس.
هذا سائل يقول ما هو الصف الذي تعتبر الصف الأول والثاني في الحرم، وهل هو الفقد الذي خلف الإمام من جهة اتجاه الإمام أو التي تلي الكعبة؟
هذا في خلاف بين العلماء رحمه الله، منهم من يرى أن الصف الأول هو خلف الإمام على استدارة كاملة من أي جهة، إن هذا هو الصف الأول، ومنهم من يرى أن الصف الأول هو المرافق الذي يكون قريب من الكعبة، معلوم أن جهة الإمام ما يصير فيها أحد، لأنه ما يجوز التقدم على الإمام. الصف الأول الذي خلف الإمام لا شك أنه الصف الأول، لكن عندما يستدير ويقوم بالجهة هنا ولا هنا بعضهم يرى أنه مستمر على الأولية، وبعضهم يقول لا إذا صار أمام صفوفه يكون قرب من الكعبة هو الصف الأول، ولعل هذا أقرب إلى الصواب لأنه الذي خلفه يبتليه. نعم.
يقول هل قراءة القرآن الكريم على الأموات أو الأحياء على عجلة جائزة أم لا؟
الجبل
من قبل
على أخذ القرآن ما يجوز، إنسان واجب علشان يأخذ القرآن هذا ما يجوز على رأي جمهور العلماء، ولكن إذا فعلت قراءة القرآن وأعطيت ثوابه للميت فلا في شيء إن شاء الله، لكن قراءة القرآن من القرب والطاعات هذا اللي ما يعتاب عنها شيء من عرض الدنيا.
يقول لبس المرأة من الإحرام هل يستحب لبس الأبيض كما هو للرجل؟
لا لا، المرأة ما هذا الخيار بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للمرأة فهي تلبس ما تشاء. نعم.
هذا سائل يقول ما هو المقصود بمقام إبراهيم عليه السلام؟ مكان صلاة إبراهيم عليه السلام أو مكان قبره؟
قبره؟ لا، هو بالإجماع مقام إبراهيم في مكة، وأن المقام هو الحجر الذي كان يقوم عليه وقت عمارة الكعبة، هذا مقام إبراهيم، وبعض العلماء يرى أنه أعم مقام إبراهيم معناها المقامات التي أقامها إبراهيم، فإبراهيم هو الذي بنى الكعبة هو وابنه إسماعيل عليهما السلام، فكان يصلي به، فالحرم كله من مقام إبراهيم، وعرفات من مقام إبراهيم لأنه قام بها، والمزدلفة من مقام إبراهيم، فالمشاعر كلها داخلة في مقام إبراهيم. أما قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى فهو المراد الحجر هذا، أنه يستحب الصلاة خلوا، بدليل أن النبي فسر ذلك بفعله، فإن النبي لما طاف سبعة أشواط ذهب إلى مقام إبراهيم وتلا هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى وصلى ركعتين خلف المقام. فإذا كان السائل يسأل عن الصلاة فهو الصلاة خلف المقام هذا هو الأفضل، لكن لو صليت في أي جهة من الحرم فإن هذا لا بأس، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون، وإذا كان في زحام صلى بأي مكان، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف وخرج ولم يصلي الركعتين حتى أتى البئر ذي طوى الذي هو بالزاهد ونزل هناك وصلى الركعتين هناك رضي الله عنه، فالركعتين في أي محل من الحرم تصليها فلا بأس بذلك.
هذا سائل يقول وجدت دفترا صغيرا داخل الحرم ومكتوب فيه سورة ياسين بكامله ومكتوب في غلافها قال صلى الله عليه وسلم أن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات، فهل هذا الحديث صحيح؟
نعم، قوله أن قلب القرآن ياسين هذا ورد في حديث، أما كونها تحت القرآن 10 مرات هذا ما أدري عنه.
ما هي المحبة الشرعية؟
ورد في الأحاديث الصحيحة يقول هو واحد، نقول والله واحد تحت سورة القرآن. أما هذا ما أدري عنه، ما أدري هو حديث صحيح أم لا.
يقول هذا سائل يقول ما هي المحبة الشركية؟ وهل محبة الأولى يدخل في ذلك؟ ما هي المحبة الشركية؟ وهل محبة الأولاد يدخل في ذلك؟
لا، المحبة تنقص إلى محبتين، محبة الله سبحانه وتعالى لما له من صفات الكمال ولما له من الفضل والإنعام، وإنه هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الرحيم بعباده وهو اللطيف بعباده، الله لما له من صفات الكمال سبحانه وتعالى. وتحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو السبب الذي أخرجك من الظلمات إلى النور، وتحب فأحب ما يجب أن تحبه بأعلى المحبة هو الله ثم الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكون محبته فوق محبة لنفسك، محبة لولدك، محبة هذه محبة دينية. أما المحبة الطبيعية فإن الإنسان مثلا يحب الغنى ويكره الفقر ويحب العافية ويكره المرض، هذا شيء طبيعي ما يدخل في هذا، كل الناس يحبون هذا، يكره يكره البرد، يكره الحرب، ويكره عادية الناس، هذه من الأشياء الطبيعية، فرق بين الطبيعي والديني. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله، الحمد لله رب العالمين.
اكثر الصلاة والطواف والتعبد هذا هو العمل الذي لا بد عند الإحرام بس إن شاء الله اليوم الثامن تحرم مثل ما أحرم في العمر.